بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عما ينقل عن بعض الناس من أقوال فيها من الرعونة وقول ما لا ينبغي وادعاء ما لا يحل بدعوى الوصول إلى مرتبة المحبة، فهم قد أحبوا الله والله قد أحبهم، وعليه فإن ذلك يسوغ لهم أن يقولوا ما لا يحل للعبد أن يقوله. وأورد المؤلف رحمه الله أمثلة على هذا، وذكرنا أن هذه الأقوال تختلف من حيث ثبوتها وعدم ثبوتها، وأيضا من حيث كون هذه الأقوال لها محمل يمكن أن تحمل عليه يصح به المعنى، أو أن تلك الأقوال وردت عليهم في حال غيبة وسكر ذهب معه العقل. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله حينما قال: ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. و عرف المؤلف رحمه الله السكر بأنه لذة مع عدم تمييز، وبعض أهل الاصطلاح يعرفون السكر الذي يذكره من يسمون أنفسهم أرباب الحقائق بأنه غيبة مع وارد قوي، غيبة مع وارد قوي يحصل معها طرب والتذاذ. فمعنى السكر يدور على أمرين: الأول غيبة العقل، وذلك يكون بأسباب، قد يكون بسبب شراب يشرب كالخمر، وقد يكون بسبب أصوات تسمع وفعلها في النفس كفعل الخمر أو أشد، وقد يكون هذا بسبب وارد قوي يرد على النفس تضعف عن احتماله من شدة فزع أو خوف أو فرح، كما قال جل وعلا في وصف الناس يوم القيامة: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن هذا الذي يقال فيه إنه سكر وغلبة وفناء، ويبقى النظر بعد ذلك إذا زعم هذا المتكلم أنه إنما تكلم بمثل هذه الكلمات المنكرة في حال سكر وغيبة، أن ينظر بعد ذلك هل هو ملوم أو غير ملوم. فالنظر في هذا يرجع إلى سبب هذا السكر وسبب هذه الغيبة، والقاعدة في الشريعة أنه إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. إذا كان هذا الذي يدعي أنه قد ورد عليه وارد جعله يفقد عقله فقال ما لا يحل، إذا كان يدعي أنه إنما كان سكرانا فنقول ما الذي دعاك إلى هذا، وماذا تعاطيت حتى وصلت إلى ذلك؟ إن كان ذلك بسبب أتيته بنفسك من شراب شربته أو سماع سمعته وأنت تعلم تأثيره في النفس، فهذا الذي تكلم غير معذور لأنه أتى سببا محظورا. فالذي يشرب الخمر مثلا ثم يرتكب بعد ذلك ما يرتكب من معاص ومنكرات أو قتل أو زنا لا يقال في حقه إنه معذور لأنه أتى هذا في حال السكر، بل يقال إنه ملوم على هذا وآثم به لأنه قد تعاطى السبب المحظور. ومعلوم في الشريعة أن الأشياء تحرم وتحرم أسبابها، فإذا كان الشيء محرما فسببه كذلك محرم، فالوسائل لها أحكام المقاصد. وعليه فهؤلاء الذين يزعمون أنهم أرباب الحقائق وأنه تحصل لهم غيبة وفناء وبالتالي ما صدر عنهم كان في تلك الحال، إن كان ذلك بسبب ما أتوا من هذه البدع لا سيما ما يسمى بالسماع الذي سيأتي الكلام عنه، فيقال إن هذا الإنسان ليس بمعذور. وأما إن كان ورد عليه شيء بغير اختياره وفقد معه عقله فصدر منه في تلك الحال ما لا يحل قوله فإنه معذور بذلك، سمي هذا سكرا أو لم يسمى فلا مشاحة في الاصطلاح. فهذا الذي عادت إليه ناقته بعد أن أيقن بالهلاك وهو في صحراء مدوية وعلى ناقته طعامه وشرابه، ثم إنه لما استيقظ بعد نومه وجدها فوق رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فهذا قد ورد عليه وارد بغير اختياره فهو معذور في هذا الذي قال، هذا الوارد الذي جعله يفقد عقله فقال هذه الكلمة التي هي بالنظر إليها بغض النظر عما يحيط بها من قرينة الحال لا شك أنها كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن الرجل كان معذورا وبالتالي لم يؤاخذ على هذا. إذن ينبغي أن يفرق في مثل هذه الحال بين حال كونه معذورا أو غير معذور، وغاية ما هنالك إذا كان الإنسان معذورا أن يقال إن هذه الكلمة منكرة، كون صاحبها معذورا لا يعني تسويغ ما قال بل الكلام منكر قصده صاحبه أو لم يقصده، كان صاحبه معذورا أو غير معذور فالكلام المنكر يجب رده بكل حال. وأما الحكم على صاحبه فإن فيه التفصيل بحسب ما قد سمعت. قال رحمه الله ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحى استغفر من مثل ذلك الكلام، يجب عليه أن يستغفر ويجب عليه أن يتوب إذا كان قد تعاطى السبب الذي أداه إلى هذا أو أداه إلى هذه الحال المنكرة عياذا بالله من حالهم. نعم.
قال رحمه الله والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن.
نعم. قال والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام، كان هذا أصل مقصدهم، هو أنهم يزعمون أنهم يسمعون هذا السماع. وانتبه إلى هذه المسألة، يكثر في كلام هؤلاء الذين يدعون أنهم أرباب الحقائق كلمة السماع، وهم أهل ولع شديد بهذه الكلمة، ويكثر الكلام عنها في مصنفات أهل السنة الذين يردون عليهم ككتب أبي العباس وتلميذه وغيرهما من أهل العلم. السماع المقصود به سماع القصائد الملحنة، سماع القصائد الملحنة، وقد يلتحق بها أو يقترن بها ما يقترن من المعازف من ضرب على قضيب أو بدفوف أو غير ذلك من أنواع المعازف، وهم يسمعون هذا السماع بقصد التقرب إلى الله عز وجل، يزعمون أن هذا السماع يثير العزم الساكن ويهيج القلوب إلى علام الغيوب، فهم يجعلونه طريقا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاته. هذا السماع يهيج المحب على الحب ويذكره محبوبه، وقد أخطأوا في هذا خطأ عظيما، وابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانه، وسلكوا مسلكا ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا بقية السلف الصالح. هذا السماع القوم قد بالغوا فيه مبالغة عظيمة، ولذا إذا فتشت وقرأت في بعض الكتب المشهورة كإحياء علوم الدين تجد فيه التنصيص على هذه الجملة، يقول: السماع أشد تهييجا على الوجد من القرآن من سبعة أوجه. الوجد الذي الكل منهم حريص عليه، الذي يريدون به تلك الحال التي تعقب السماع. الأصل في كلمة الوجد في اللغة أن تطلق على الحزن أو على المحبة، وهي اصطلاح عندهم يبحثون عن هذا الوجد، هذه الأحوال أو هذه الواردات التي ترد عليهم عقيب سماعهم هذا السماع المبتدع. يقولون: هذا القرآن لا يوصل إلى هذه المنفعة للقلوب، إنما يوصل هذه المنفعة إلى القلوب السماع للقرآن، فهو أنفع للقلب من القرآن من هذه الجهة من وجوه سبعة. يا لله العجب، هذا السماع أنفع لهذه القلوب من القرآن من حيث تهييجها للوجد الذي هو أرفع المطالب عند هؤلاء. ومن تلك الأوجه التي ذكرها أن القرآن يفقد تأثيره مع كثرة الترداد، وبالتالي يصبح عديم التأثير في القلوب. ربما لو سمع الإنسان الآية أول مرة أداه ذلك إلى أن يتأثر، لكن المرة الثانية والثالثة والرابعة يفقد هذا القرآن تأثيره، بخلاف السماع، فكل يوم وكل مجلس وكل حلقة سماع يدار فيها ويقال أبيات جديدة، وبالتالي القلوب ماذا؟ تتهيج ويزداد الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو حظ القرآن عند هؤلاء ومكانته عندهم، هذا الكتاب العظيم الذي لا يخلق مع كثرة الرد، الذي لو صفت القلوب ما شبعت منه، الذي لو أنزل على جبل لندك. هذا القرآن الذي هو السماع النافع حقا. السماع يا إخوتاه نوعان: سماع مشروع وسماع مبتدع، سماع نافع وسماع ضار. السماع النافع هو سماع القرآن،
لا سماع مزامير الشيطان، إنه سماع الآيات لا سماع الأبيات، إنه سماع المراشد لا القصائد، إنه السماع الذي قال الله عز وجل فيه في حق مؤمن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. سمعنا، هذا السماع النافع، السماع النافع الذي أخبر الله عز وجل عن حال المؤمنين حينما قال: وإذا تليت عليهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال آياته وليس الأبيات ولا القصائد الملحنة بالأصوات المطربة. السماع النافع هو الذي وصف الله عز وجل أهل العلم من قبل أنهم إذا تلي عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو القرآن عند أهل الإيقان وعند أهل الإيمان الذين يسمعون السماع الحق. هذا السماع هو غذاء القلوب وشفاؤها ودواؤها وحياتها. هذا الذي كان يقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي، فيقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي. هذا السماع الذي كان يحرص عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الاستقامة وأهل التوحيد وأهل المحبة الحقة، كانوا يجتمعون فيأمرون أحدهم أن يقرأ وهم ينصتون. يقول عمر رضي الله عنه كما عند ابن حبان وغيره: كان إذا رأى أبا موسى الأشعري وهو جالس مع أصحابه يقول له: ذكرنا ربنا، فيتلو القرآن، وقد أوتي مزمارا من مزامير داود يتلو القرآن، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون وينصتون ويخشعون. هذا هو السماع النافع. أما ذاك السماع فهو والله سماع ضار، من ضرره أنه سبب للإعراض عن القرآن، فإن المدمن على ذاك السماع أثقل ما عليه سماع القرآن، لأن ذاك السماع الحق أنه اتباع للهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أمران متنافران مختلفان، الهوى والهدى. وهذا المقبل على السماع المبتدع الحق أنه مقبل على ما تهواه نفسه، هو باحث عن اللذة، باحث عن الإطراب، باحث عن هذا الصوت الملحن وعن هذه الأبيات التي تدغدغ العواطف، وربما صاحبها ما صاحبها من هذه الآلات الملحنة التي تهواها النفوس وتلتذ بها. فهو باحث عن هواه ليس باحثا عن هداه، وبالتالي من أدمن ذلك واستغرق فيه ثقل عليه القرآن جدا، والواقع أكبر شاهد. ذكر صاحب الإحياء حينما تكلم عن هذا السماع وشرفه عندهم، ذكر قصة، وهي أن طالب علم بحث عن شيخ كان يسمع عنه من أصحاب هذا المسلك، فدخل عليه وهو في المسجد جالس في المحراب ناشر القرآن يتلو، فلما حادثه قال: عندك شيء تسمعنا، يعني من هذا السماع؟ فأسمعه بيتين، فما كان منه إلا أن أطبق المصحف وجلس يبكي حتى أخضل لحيته، وقال: أنا منذ الغداة، يعني منذ صلاة الفجر، أقرأ القرآن وما نزلت دمعة، وبهذين البيتين قامت القيامة علي. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل الخلل في القرآن أو الخلل في هذه النفوس المريضة التي ما تأثرت بكلام الله؟ سبحان الله العظيم. وإذا نظرت في حالهم وجدت العجب، لا تشك يا أيها المنصف إذا نظرت في حالهم أنهم والله يتبعون أهواءهم، فإنك تجد مع السماع الذي يرد عليهم أنواعا من البدع والمنكرات والأمور المنافية للأدب والمروءة. كم تجد منهم الذي يضرب الأرض برجله أو يضرب رأسه بيده أو يهز أكتافه ورأسه أو يتمايل أو يقوم فيرقص كرقص النساء، أو تجد أنه يمزق ثيابه، أو تجد أنه يصيح ويزعق، أو تجد أنه ينفخ ويثور كثور كالثيران، أو أنه يتوجع بصياحه في أحوال أقسم بالله أن عهد النبوة المضيء المشرق وعهد الصحابة كذلك انخرم وما عرفوا شيئا من ذلك، إنما هذا كله أمر مبتدع ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ومن مفاسد هذا السماع المبتدع أيضا أنه ينبت النفاق في القلب، وقد جاءت الآثار عن الصحابة في هذا ومن بعدهم كثيرة، وأكبر شاهد على ذلك حالهم. أرأيت حال هؤلاء المدمنين للسماع كيف أنهم يثقل عليهم الإتيان إلى الصلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ وهذه هي الحال التي وصف الله عز وجل المنافقين بها، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه هي حال هؤلاء، ينبت فيهم النفاق والعياذ بالله. أيضا من المفاسد المترتبة على هذا السماع أنهم يزعمون أنهم سلكوا طريقا يوصل إلى الخير لم يكن قد عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة الكرام ولا التابعون ولا أتباعهم. إذن من أخطر ما يترتب على هذا المسلك أنهم يزعمون أن ثمة طريقا يوصل إلى الخير وإلى الهدى وإلى رضوان الله عز وجل ليس من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن يظن إنسان أن الهدى يمكن أن ينال بغير طريق الوحي الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن اهتديت بأي شيء فبما يوحي إلي ربي. هذا والله السبب الذي تحصل الهداية به، لا هذا الأمر المبتدع الذي يدور عليه هؤلاء، والله المستعان. والوصية لأهل التنسك والاستقامة لا سيما من الشباب أن يتنبهوا إلى هذا المزلق، وهو أن الهداية إنما تطلب من القرآن، إنما تطلب من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تنال الهداية به. فإن بعض الشباب ربما ظن أن هذه القصائد المنحنة المنتشرة سبب لتهذيب النفوس، سبب لإصلاح القلوب، فتجد أنه يدمن على سماعها بهذا القصد وبهذا الغرض، حتى كأنها أصبحت لازمة للشباب المستقيمين، علامة عليهم. وهذا أمر لا شك أنه خاطئ، ليس بصواب، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقطع أنه ليس ثمة طريق إلى الخير ما سلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون ذلك، لو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا،
ويدعي من الحالات. يبدو عندك الخيالات؟
نعم.
طيب هذه النسخة أخرى سجلوها عندكم، لكن الذي عندي الحالات. نعم، وربما تكون الخيالات أقرب. نعم.
ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله
بل قد جعل الله أساس محبته
ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل. نعم. من محبة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فإن هذا الجنس، يعني من هذا السماع للقصائد المطربة الملحنة، قال: يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان. هذا السماع لا خاصية فيه للهدى والخير، وليس من سمات أهل الإيمان، لأن هذا السماع يحرك الحب كما ذكر المؤلف رحمه الله من أي إنسان كان وأي حب كان، فليس شيئا مختصا بالخير والهدى والإسلام والإيمان. ولذلك فهو قد يهيج محبة الرحمن، وقد يهيج محبة الصلبان، وقد يهيج محبة الإخوان، وقد يهيج محبة النسوان، إلى غير ذلك. هذا السماع ربما لو سمعه غير مسلم لأصبح يطرب أيضا، وربما صار يضحك، وربما صار يبكي، لأن هذا من الأمور التي تلتذ بها النفوس، فيها إعطاء للنفوس هواها. لكن المطلوب من المسلم شيء آخر، أن يبحث عن الهدى وليس أن يبحث عن الهوى. وبالتالي فحينما يقولون إننا جربنا هذا السماع فوجدناه مؤثرا، نقول: نعم، هذا السماع نفسه لو سمعه كافر بالله أو فاجر أو فاسق فإنه سوف يتأثر كما تتأثر. والسبب هذا الترنيم وهذا التنغيم وهذه الآلات وهذه الأبيات الموزونة وهذا الكلام عن الغزل وعن العشق وعن ذكر المحبوب وقده وعينه ولونه وما إلى ذلك، والناس مجبولة على حب مثل ذلك فهي تلتذ به. لكن الشريعة جاءت بتهذيب ذلك وبينت ما يحل منه وما يحرم، فهذا ليس طريقا للهدى وليس سببا موصلا إلى رضوان الله عز وجل، إنما السبب هو سماع القرآن واتباعه، وسماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها، هذا الذي ينفع المسلم. قال رحمه الله: ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر سببا آخر يوصل إلى محبة الله عز وجل، وهو أيضا دليل وبرهان عليها، وهو الجهاد في سبيل الله. فاسمع يا أيها المحب، ثمة ثلاثة أصول تحقق محبة الله عز وجل. أولا الإخلاص. انتبه يا طالب محبة الله، إذا أردتها فدونك هذه الطرق الثلاث. أولا تحقيق الإخلاص، والدليل على هذا قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة خالصة لله، فكان الإخلاص محققا لمحبة الله عز وجل. والأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو التحقيق لمحبة الله. وبرهان هذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قاعدة واضحة لا غبار عليها، فاتبعوني يحببكم الله. طالب المحبة عليه أن يكون طالبا للاتباع. الأمر الثالث الجهاد في سبيل الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما سمتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن الجهاد في سبيل الله، وقد تكلمنا عن الجهاد وأنواعه، والبحث هاهنا عن الجهاد الحق، عن الجهاد للإفساد، وبينهما فرق كما بين الأرض والسماء. المقصود أن هذه الأمور الثلاثة هي الأصول التي تقتضي محبة الله عز وجل للعبد، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، والله عز وجل شكور. إذا أحبه عبده أحبه هو سبحانه وتعالى، كما سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم.
نعم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام أحمد وغيره بسند حسن، قال: أنتم توفون 70 أمة، قبلنا 69 أمة ونحن 70، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. اللهم لك الحمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ويا لله العجب أن تكون هذه الخيرية وهذه الكرامة عند الله إن لم تكن بتحقيق التوحيد والمحبة والإخلاص والعبودية الصادقة لله جل وعلا. إذن هذه الأمة أعظم الأمم عبودية لله، وأكثرها وأشدها محبة لله، فاستحقت أن تكون خير الأمم وأكرمها على الله. نعم.
وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل.
نعم. إذا كانت الأمة أعظم الأمم تحقيقا لهذا الأمر، فإن غرة هذه الأمة وصفوة هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم أكملوا هذه الأمة محبة لله وعبودية له، ولا يرتاب في هذا مؤمن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني شهادة بالخيرية من لدن أعظم الشهداء من البشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. خير الناس قرني. إذن لا شك أن هذه الخيرية ما كانت إلا لأنهم أعظم الناس محبة وعبودية لله تبارك وتعالى. وكل من كان إليهم أقرب وبهم أشبه كان أكمل. والدليل على هذا قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لاحظ يا رعاك الله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن من كان أشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هداهم أقرب لا شك أنه أكمل. نعم.
فأين هذا من قوم يدعون المحبة وفي كلام بعض الشيوخ؟
نعم. أين هذا من قوم يدعون المحبة؟ أين الصحابة؟ وأين حالهم؟ وأين مسلكهم؟ وأين نهجهم عن حال هؤلاء الذين يدعون المحبة من أرباب ما يسمونه الحقائق والسلوك؟ والله ما عرفوا شيئا من السكر ولا الغيبة ولا الفناء ولا الصعق ولا الجنون ولا السكر ولا شيء من هذه الأمور، ما كان عندهم شيء من هذا، وكانوا أعظم الناس عبودية لله ومحبة له واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هل أنتم أهدى يا أصحاب هذا المسلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا كان ولا يكون، يستحيل أن يكون هناك منهج أهدى من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذلك صوابا فقد كانت هذه الكلمة كذبا، خير الناس قرني غير صحيحة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق عن الهوى، بل والله الخير كل الخير في نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المشركون يقولون لما رأوا هذا الخير وإقبال الصحابة عليه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هكذا قالوا، أليس كذلك؟ حكى الله عز وجل عنهم ذلك، قالوا لو كان خيرا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما سبقونا إليه، هؤلاء الموالي وهؤلاء الضعفاء وهؤلاء السوقة في نظرهم، ونحن الأشراف والسادة وأرباب الأموال والمكانة والزعامة، أيكون خير يسبقنا إليه هؤلاء؟ أما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا عكس هذه المقالة، قالوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وأحسن ما شاء الله أن يحسن، قال وأما أهل السنة والجماعة فقالوا في كل قول أو فعل لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي شيء يزعم من واردات، من أحوال، من احتفالات، من أذكار، من هيئات جديدة في العبادة، من أنواع محدثة من الطاعات، أهل السنة والجماعة يرفعون شعارا واضحا تقبل عليه كل فطرة سليمة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. اجعلها قاعدة عندك، سل عن كل أمر جديد تسمعه أو تدعى إليه، هل كان يتعبد به من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ثبت هذا فقل على الرأس وعلى العين، حي هلا أقبل عليه دون تردد. لكن إن كان هذا لم يعرفه الصحابة ولم يتعبد لله عز وجل به في عهدهم، اعلم أنه لا خير فيه، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم.
وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق ما في القلب ما سوى مراد المحبوب.
تحرق في القلب،
تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال.
نعم. هذه الجملة أظن أننا سبق أن تكلمنا عنها، وهي التي يزعمها هؤلاء الجبرية حينما تكلمنا عن حالهم، وأنهم يقولون المحبة تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وقلنا إن هذه الكلمة تحتمل وجهين، وهم أرادوا الأسوأ منهما، أرادوا المراد الكوني وهذا هو الاحتمال الأول، وهذا هو الضلال بعينه. والاحتمال الثاني أنها تحرق في القلب ما سوى المراد شرعا، ما سوى المراد شرعا، فهذه الكلمة حق، لكن القوم أرادوا المعنى الأول، وما هو إلا أنهم أرادوا تسويغ ما تهواه أنفسهم لا غير، وإلا فإنهم لا يلتزمون هذا حينما يزعمون أن القلب يتلاشى منه كل شيء إلا ما أراد الله كونه، هم كذبة، بل والله إنهم يبغضون وينفرون من أشياء كثيرة قدر الله وجودها. ودليل هذا أنك لو قربت إليهم شعلة من نار وقلت إن وجودها مراد لله فينبغي عليك أن تحبه، فدعني أقربه إلى يدك ولا تنفر من ذلك، لأن نار المحبة تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، هل يقبل أو ينفر ويفزع ويهرب؟ إذن هذا دليل على أنهم ما التزموا إلا أهواءهم لا غير. ناهيك عن أن هذه العبارة كفر بالله عز وجل، فإن مما قدر الله كونه الكفر والفسوق والعصيان، والرضا بذلك ومحبته لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، فإن بغض ما يبغض الله جل وعلا أمر واجب، فمن أحب الكفر ورضيه لا شك أنه قد وقع في الكفر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال
كيف تقرأ أين يا شيخ؟ وأصل ضلالهم
أن هذا القائل الذي قال،
أحد عنده هذه النسخة؟ خليه يقرأ فيها.
وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما في سوى مراد المحبوب،
تحرق ما سوى
مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية،
هذا الاحتمال الثاني وهو حق، لكن هذه الجملة تبقى ماذا؟ مجملة محتملة لحق وباطل، ومثل هذه يعرض عنها أهل العلم، لا يأتون بمثل هذه الجمل الفضفاضة المحتملة لحق وباطل، لأن إطلاقها يمكن أن يستعمله الزنديق والصديق، ومثل هذا فيه لبس الحق بالباطل، وهذا مما نبه القرآن على منعه، ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم.
فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله،
فيصبح لا يحب إلا ما يحبه الله عز وجل، وهذا المعنى
صحيح
حق. نعم.
وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله أن لا تحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه.
الضمير هنا يعود إلى أي شيء؟ قال وأما قضاؤه وقدره، يعود إلى ماذا؟
الكون.
قضاء ماذا؟ قضاء ما لا يحب، هذا الذي لا يحبه قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه. انتبه، ضع هذه الكلمة عندها حتى يتضح. أما قضاؤه يريد
ما لا يحب
فإنه ماذا؟ يبغضه ويكرهه. نعم.
وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له، بل محبا لما يبغضه. فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوة هؤلاء شر من دعوة اليهود والنصارى لما فيه من النفاق الذي هم به
لما فيه
من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار. كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم.
نعم، مر بنا الكلام عن هذا الأمر، وقلنا إن اليهود والنصارى يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، دعوة وأماني يكذبون على أنفسهم بها ولا رصيد لها من الواقع ولا من الحقيقة، وهؤلاء لهم شبه بذلك كما مضى في كلام المؤلف رحمه الله، وهم من وجه أسوأ من اليهود والنصارى إذا أوصلتهم هذه المفاهيم المغلوطة إلى حد النفاق. واليهود والنصارى أسوأ منهم من وجه آخر إذا كان هؤلاء الضالون المبتدعون ما وصلوا إلى درجة الكفر. نعم.
وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك.
على كل حال، أهل العلم في مقام الاستشهاد بما في الكتب السابقة، الأصل أنهم لا يريدون ذلك على سبيل الاعتماد ولا يبنون حكما على ذلك إطلاقا. هذه الكتب منسوخة بالقرآن الكريم بإجماع المسلمين، وهذا من المعلوم بالضرورة من هذا الدين، والقرآن مهيمن على تلك الكتب. وكيف إذا أضفت إلى هذا كون هذه الكتب قد دخلها ما دخلها من التحريف والتغيير والتبديل، ولذا أي كلمة تذكر في هذه الكتب فإنه ينظر إليها من جهة كونها موافقة للحق أو مخالفة للحق، لا من جهة أنها كلام الله، لأنه لا دليل عندنا على أنها كلام الله. يحتمل أن تكون من الكلام غير المبدل، ويحتمل أن تكون من المبدل، وبالتالي لا جزم عندنا، إنما يقال هذا الكلام حق. ولماذا حكمنا عليه أنه حق؟ لأنه موافق لشرعنا، أو يقال إنه باطل لأنه مخالف لشرعنا. إذن لماذا يورد من يورد من أهل العلم كالمؤلف بعض الجمل يقتبسونها من العهد القديم أو العهد الجديد فيما يسمونه الكتاب المقدس؟ الجواب أن ذلك أرادوا به تحقيق مصلحة وليس إثبات حكم ولا عقيدة، إنما يريدون أن يلزموا اليهود والنصارى بما هو موجود عندهم وما يؤمنون به، أو إلزام غيرهم من أهل البدع والضلال، أو إثبات أنهم موافقون لما عليه اليهود والنصارى إلى غير ذلك من هذه المصالح. إذن الاستدلال بمثل هذه المقاطع من هذه الكتب المتقدمة لا يجوز أن يكون على سبيل الاعتماد ولا على سبيل الإثبات، إثبات حكم أو اعتقاد أو مسألة غيبية، هذا لا يجوز بحال. الاكتفاء يا إخوتاه حاصل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر رضي الله عنه، وعمر رأى معه أوراقا من التوراة يقرأ فيها، يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ التهوك الرجوع من الهدى إلى الضلال، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن الكفاية حاصلة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بل ولا مساغة لأن يلج الإنسان إلى هذا المسلك وأن يذهب يتتبع كما يحصل من بعض النابتة التي نبتت في هذا العصر، تتبعون ما في الكتب السابقة، وربما وجدت أنهم يكتبون في الشبكة أو يغردون قال الله تعالى ويأتي بمقطع من الإصحاح الفلاني، هذا ضلال مبين يا إخوته. من كان كذلك فإنه على شفا هلكة، ينبغي أن يحذر من ذلك. السؤال: هل الله عز وجل أغنانا بالوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن كان الجواب لا، فينبغي أن يعيد هذا الإنسان النظر في إيمانه وإسلامه، وإن كان الجواب نعم، كان فعله هذا باطلا مخالفا للشرع ومخالفا لما يعتقده هذا المتكلم. نعم.
والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله، إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم،
وكانوا من الضالين. يا لله العجب، ممن يتبع أو ممن عفوا يزعم محبة النبي، محبة الله سبحانه وتعالى، ثم يكفر به أعظم الكفر ويسبه أعظم المسبة، فينسب إليه الصاحبة والولد. يا لله العجب، هذه حال المحب؟ لا والله، هذه حال المسخوط عليهم والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
والله يبغض الكافرين ويمقته ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه، ولا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له،
لأن الله شكور. انتبه ما أحسن هذه الكلمة، احفظها: لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له. الله شكور. إذا عمل العبد الطاعة شكرها الله سبحانه وتعالى، فإن أحبه عاد الأمر عليه بمحبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث.
ما معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ الحق الذي لا شك فيه أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما أحب، ولا يبصر إلا ما أحب، ولا يبطش ولا يمشي إلا إلى ما أحب. هذا هو المعنى الحق لهذا الحديث دون ريب. نعم.
وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذين يتقربون به إلى الله ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا.
نعم. ولذلك قال العلماء إن جهال المبتدعة فيهم شبه من النصارى، كما أن علماء المبتدعة فيهم شبه من اليهود. عماد هؤلاء في دينهم المخترع المبدل المحدث ما ذكر المؤلف رحمه الله، إما كلام متشابه أو حكايات لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما. تجد أنهم في كتبهم ما ثمة إلا أقوال وحكايات وزخارف من الكلام، ليس هناك الكلام الذي تهتدي به النفوس، الذي يحصل به الغناء، الذي تحصل به الكفاية من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفق ما فهم أصحابه رضي الله عنهم والسالكون طريقهم من التابعين وأتباعهم. إنما تجد كلام وحكايات وأمور يزعمون أنها كرامات وأشياء من هذا القبيل يبنون عليها دينهم، والتي لو تأمل العاقل بعضها لضحك على عقولهم، أشياء من الترهات والشعوذات والخرافات والحكايات المناقضة للعقول، والعجب أنها تؤثر فيهم، ربما يجتمعون ويقرؤونها ويبكون، وهي والله من وهي إلى السخافة أقرب منها إلى ما تقبله العقول. ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم.
ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصته من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه، إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع.
نعم، يعني كما مر بنا في حال أولئك الضالين الذين سبق الكلام فيهم، كيف أنهم ينتقصون العبودية. عبادة الله درجة دون، أما الدرجة العليا هذه للواصلين، هذه لمن؟ الواصلين الذين وصلوا إلى ماذا؟ إلى ما يزعمون أنه اليقين، ها؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا ما مضى الكلام فيه بالتفصيل، وقلنا نعم إن هؤلاء وصلوا، ولكن كما قال السلف إلى سقر، عافاني الله وإياكم. نعم.
وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة.
ولذلك في مقام المدح، أي صفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها من ربه؟ مر بنا هذا في أوائل الكتاب، أي وصف كان؟ وصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. فكلما كان المقام شريفا رفيعا للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوصف بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فأرفع ما يصل إليه الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، وكلما كان أعظم تحقيقا للعبودية كان أقرب إلى الله عز وجل وأحب إليه. لكن عند هؤلاء العبودية شيء ماذا؟ دون. العبادة لكم أنتم، أنتم مساكين، أنتم مغيبون، ما نفذتم إلى الحقائق، ما وصلتم إلى الفناء، وبالتالي تصلون وتصومون وتزكون، العبادة لائقة بكم. أما نحن هكذا يقولون، نحن الواصلين شأننا شأن آخر، خلاص إيش الحاجة أن نعبد وقد وصلنا. الله المستعان. نعم.
وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك.
اللهم إلا محبة فيه أو بإذنه، كما مر بنا محبة الله أو المحبة فيه وله، وثالثا المحبة بإذنه، المحبة التي أذن الله عز وجل بها. ما كان خارجا من ذلك هذا يضعف محبة الله. نعم.
وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله
وهو صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي قلنا إنه شرط قبول العمل الصالح، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقبله الله. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لا بد أن يجتمع الأمران أحدهما لا ينفع. نعم.
وهو الواجب والمستحب كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب.
وهذا الذي تحقق فيه ماذا؟ شرط المتابعة، شرط المتابعة. نعم.
ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أراد الاستدلال على الإخلاص بهذه الآية، ووجه الشاهد فيها
محسن وهو محسن
إخلاص
أسلم
وجهه لله لا لغيره، وقوله وهو محسن دليل على الاتباع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. هذان الحديثان ميزان الأعمال، إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، ومن أحدث في أمرنا هذا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة، وبهما تحقيق شرطي الإخلاص والمتابعة اللذين بهما قبول العمل من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله في الدرس القادم يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.